وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الباب الثامن من كتاب الطهارة من روضة المتنزه لشرح الذات المتفقه، وهو باب النصر. وفي الشرح يقول قوله: موجبات الغسل خمسة، موجبات الغسل خمسة، المراد الأمور التي توجب على المكلف الاغتسال، وهي خمسة أمور: واحد، خروج المبيزي، وجملة ذلك أن خروج المني يوجب الغسل، سواء خرج في اليقظة أو في النوم. أما اليقظة فقال العلماء: يشترط في اليقظة أن يكون بلذة، وقال الجمهور: ويشترط خروج المني بلذة، فإن خرج بلا لذة فلا غسل عليه، لأنه ممكن يخرج هذا المني بعلة ومرض وبرد ووجع في الظهر، فإذا خرج لعلة في يقظة فلا يوجب الغسل، إنما ينقض الوضوء. والدليل حديث علي رضي الله عنه في مسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل، أي إذا خرج بشهوة ولذة وذوق، بخلاف إذا خرج في اليقظة لمرض وعينة. قال: ليخرج من له عذر من سيلان أو مرض ونحو ذلك. في سلس مني عند واحد، في سلس بوري، هناك سلس مادي، وأشهر هذا دم الاستحاضة عند المرأة، دم الاستحاضة عند المرأة سيلان، دم نزيف لعلة ومرض. وحكمها أن الإنسان يتوضأ لكل صلاة، سيلان سلس المني لمرض، مرض ودع فلا رؤية. الثاني أن يكون متدفقا، لقوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. هذا الدليل يكون منه الولد. أما إذا لم يكن بدفق فهو لمرض وعيلة وآفة. قال: وعن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا فضخت الماء فاغتسل، كما في مسند أحمد وغيره، وفي رواية: إذا حذفت فاغتسل من الجنابة، وإذ لم تكن حاذفا فلا تغتسل. أما النوم فيشترط فيه رؤية الماء فقط، إنما الماء من الماء. إذا وجد أحدكم البلل وتأكد أن هذا البلل هو مني، إذا وجب الاغتسال ورفع الجناب والحدث، وسواء في هذا الرجل أو المرأة، فإن ماء المرأة أيضا يبرز كما يبرز ماء الذكر كذلك. يعني بعض الناس يعتقد أن ماء المرأة لا يبرز، لا، يبرز ويظهر على الثياب، فإذا رأت البلل اغتسلت كذلك. فإذا رأى الإنسان في منامه شيئا لكن لم يرى بللا لا يوجب هذا الاغتسال. العبرة أنه يرى البلل. إذا استيقظ وتأكد أن هذا مني. طيب، قال عن أم سلمة قالت إن أم سليمان قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم، إذا رأت الماء. في أن النساء نساء الأنصار لم يمنعن الحياء من التفقه في الدين ومعرفة الأحكام. جاءت المرأة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام. على عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلام، قال العبرة برؤية البلل يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا قال لا غسل عليه. احتلم ولم يجد بللا لا غسل عليه، وجد بللا ولم يذكر احتلاما وجب الغسل. قال الترمذي رحمه الله وقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، إذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنه يغتسل. وقول سفيان الثوري وأحمد، وقال بعض أهل العلم من التابعين إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة مطفاتين، يعني قد يكون مذيا قد يكون بولا يتأكد. وقول الشافعي وإسحاق وإذا رأى احتلاما ولم يرى بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم. هذا كلام الإمام الترمذي في السنة، وكتاب الإمام الترمذي رحمه الله امتاز لأنه كتاب سنن، وأيضا سنن معللة، وكذلك يذكر أقوال الفقهاء عقب كل حديث أو في آخر كل باب، فهو قد جمع عدة مزايا. أول شيء جمع السنن، ومعنى قولنا سنن يعني الأحكام الحلال والحرام الواجب والمستحب والمكروه وما إلى ذلك، ثم يذكر لو في علة من الحديث يذكرها، علة إسنادية، مخالفة، روي الحديث مرفوعا وروي موقوفا فيرجح ويبين، ثم بعد ذلك يذكر كلام أهل العلم في الباب، فلان قال بهذا القول وفلان قال بهذا القول وعامة أهل العلم قال بهذا القول. فلا شك أنه كتاب مفيد في بابه، ولذا كان من دواوين وأمهات الكتب الحديثية. قال ابن المنذر وهو صاحب الإشراف صاحب الأوسط صاحب الإجماع له كتب نافعة، قال وأجمعه على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بلل. طب أنا أضرب لكم مثال، رجل صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، بعد ما خلص العشاء كده وجد في سراويله منيا يابسا، هيعمل الحل؟ نقول له شوف بقى انت اخر مره نمت امتى؟ ما هو ممكن يكون صلى الفجر ورحنا. نقول له واحد انت ما نمتش من بعد ما قمت؟ هيقول ما نمتش، انا قمت صليت فجر وقعدت كده اهو، رحت العمل، رحت مشيت، لعبت رياضه، رحت المجمع الاسلامي، نطيت، رحت السوق، رحت الاولى، صليت الظهر بالتوحيد، العصر في مسجد التوبة، والمغرب في مسجد رشيد، والعشاء في مسجد الفرقان. في مسجد فرقان هنا؟ لا مش في فرقان؟ جميل. نقول له بقى انت اخر مرة نمت امتى؟ أقول أنا ما نمتش من ساعة ما أقوم أقول له أصلي الخمس صلوات كلها
خلاص؟
عيد الخمس صلوات ده كلها. قال لا ده أنا نمت صليت الفجر مسجد التوحيد وقلت الأذكار ومزحت الشيخ حمدي والشيخ وجين والشيخ صلاح وخلصت ورحت نمت. نقول له بقى عليك بس أربع فروض بس الظهر والعصر والمغرب والعشاء الفجر خلاص، لأن ما احناش متيقنين من ايه من ان الحدث كان عليه قبل صلاة الفجر، انما تأكدنا من بعد ايه ما صلى الفجر وراح نام الى نقول له بقى تعالى هنا الأربع فروض ده. طيب هو الآن صلى مثلا الظهر الفجر وراح نام وبعدين صلى الظهر وبعد ما صلى الظهر راح نام، ها نقول له برضه انت صليت العصر والمغرب والعشاء عليك الثلاث فروض هذه، ده اللي احنا متيقنين منه اللي احنا شاكين فيه بنخلي. عرفنا المساله؟ مش بتحصل لنا ولا ما بتحصلش؟ بتحصل ولا بتحصل؟ برضه يحصل لنا نسيان احيانا، ممكن الواحد يكون جاته جنابه وبعدين شوية كده أصل فيه برد طب خلوني أغتسل بعد شوية، ها ممكن يروح يمين شمال راكب سيارة أعمال وراح منصورة ورجع الله وراح صلى الظهر وراح وناس. إذا نقول له طيب من ساعة ما أنت عارف أنك أجنبت أنت ملزم بهذه الصلاة عيدها مرة ثانية. عرفنا بس هذه ايه امثله ولا هناك امثله كثيره جدا جدا جدا.
واحد ضيف احتلم هو نايم
تمام
طبعا محروق يتشطف عند واحد
تمام
وعاوز يصلي الفجر فمكحوك
ما يتحرجش
عايزاهم بقى انا بقى
مفيش فيها اي
احوال هيحلق شطف
طيب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام امرأة سهله حدا سهله ممكن ينزل الحمام هنا يغتسل ممكن اي محل اي حاجه ماليش لو شوف الذين افتوا فانه يتيمم ليس معهم دليل الذين قالوا انه يتيمم ليس معهم دليل ان الله لا يستحي من الحق ماليش لو
لا صور لو 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 الشرطة في رجل أشك في البيت
صلى الله عليه وسلم أمراسه يركب سيارته كده يروح أي
بس سيارة ده هو رجل ضيف وجيه بيجي السيارة بيت عند راجل
والله ثم والله ما في أي أحلاج
كان عند السيارة كان هو
ما فيش أي أحلاج احنا مستكبرين احنا مستعظمين يا إخواني الشرع الشرع مقدم بيحصل بيحصل وحصل وحصل لكن الشرع مقدم معنا ممكن يقولون كده في راس السلام عليكم أنا ماشي بعد أذان الفجر مباشرة أنا ماشي ويستأذن ويجيب أي عذر وروح اغتسل في أي مكان معنا بس هو عندهم في سخان وفي مية وفي وبعدين احنا مشكلتنا ان الانسان اللي اتعود يروح يغتسل يعمل ازعارين يعمل ازعاج يعمل هو ممكن يسال صوت الميه ما حدش يشعر بها اي حاجه ولا حد يشعر هي مشكلتنا ما يجي الانسان يستحمى يعمل دوشه في البيت ما بتستاهلش المساله لو اخذ غرفتين كده صاع صاعين من الماء صبوا خلاص انتهى الامر. طب هو لو دخل وقال لهم داخل الحمام يقول له حاجه مش عايزه هو
مش مش لسه تسمع يعني ايه ها شغل مش لسه
تسمع مش لسه شغل دوس بالغرف يغرب غرفا يغرب غرفا بلاش داعي للدوش ده انا
سبت في الموضوع ده
قلت له من الجنة قلت له من الجنة
قال له انا من الجنة وقلت حاجه ويصلي وبعدين يعيد الصلاه الرجل
تمام طب افرض مات افرض مات قبل ما يعيد الصلاه
هو النية بقى
ما ينفعش
النية كانت انه عنده انه يعيد الصلاه
لا يصلح قد وقع في زمان عائشه رضي الله عنها مع بعض اقاربها بيت عند عائشه وقام واغتسل محارم لعائشه فاتوا عندها فاتوا عندها محارم قام مغتسل وجد بلالا وقام يغتسل ما في شيء بارك الله فيك. المهم الذين أفتوا بأنهم يتأمل لم يصح معهم دينهم.
هو أنا اللي عملته
وأنا أنا أظهرت لك الجواب الحمد لله. طيب تعالوا هنا نرجع ثاني كده سريعا بس أنا إيه بضرب لكم بعض الأمثلة لأنها بنحتاج إليها بعض المسائل. يقول ابن المنذر وأجمع على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا ألا غسل عليه. طيب احنا عرفنا الموجب الأول موجب خروج المني موجب من موجبات الاغتسال. طيب الثاني التقاء الختانين والمقصود الإيلاج إيلاج قدر الحشفة أو قدرها من مقطوعها معنا في فرج. طيب أيضا لما قال التقاء الختان الختان والختان دل على أن المرأة تختتن. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. عن عائشة قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاوز الختان الختان المقصود الإيلاج إيلاج قدر الحشف ليس المقصود المماسة مجرد المماسة. إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل وإن لم ينزل. قال شيخنا حفظه الله ولا يجاوز الختان الختان إلا إذا غابت الحشفة في فرج المرأة أما إذا مس الختان الختان من الخارج لا يوجب غسلا. فمس ولم يولد وأنزل هو أنزل وجب عليه الغسل وهي لا يجب عليه الغسل عرفنا. طيب هي أنزلت يجب عليه الغسل وهو لم ينزل لا يجب عليه الغسل. أنزل جميعا وجب عليهم الغسل. طيب هي بعد أن جمعت واغتسلت خرج المني مني وخرج لا يجب عليه الغسل معنى لا يجب عليه الغسل. بعض الفقهاء قال لو أن الرجل اغتسل من الجناب فوجد المني تحرك ولم يخرج يجب الغسل. لا يجب الغسل إذا تحرك معنى ولا يجب الغسل إذا خرج لأنه اغتسل بعد الاغتسال فالاغتسل أدب عليه. إذا الخروج خروج المني بعد ما اغتسل هذا خروج فساد عين ليس هو الذي يوجب الغسل. طيب قال الثالث خروج دم الحيض ودم الحيض أسود قاتم يعرف له رائحة بتلك لا يتجمد لا يتجمد يخرج لغير علة دم طبيعي. عن عائشة قالت إن فاطمة بنت أبي حبش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاضر فلا أطهر أفأدع الصلاة. قال لا إن ذلك عرق يعني داء عين نزيف ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي لأن الحيض يمنع الوطن الصلاة الصيام معناه الطلاق طلاق عرفتم يا أخوان الوضع الصيام الصلاة هل يمنعها من المكث في المسجد؟ لا بأس إن مكثت في المسجد لسماع المحاضرة والخطبة والدرس لا حرج. هل يمنعها من قراءة القرآن؟ لا يمنعها. هل يمنعها من مسح المصحف إذا احتاجت إليه؟ لا يمنعها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعي ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت إنما تمنع من الطواف. طيب مسألة مكثها في المسجد مسألة خلافية لكن الراجح لا بأس لو دخلت ما دامت هي متحفظة أو مستثفرة لا تنجس بقعة المسجد طب احتاجت القرآن، هي حافظة القرآن، تقرأ من صدرها وجوفها، تراجع لكي لا تنسى، لا حرج. طيب هي تحتاج إلى مس المصحف كأن تكون معلمة حافظة للطلبة والطالبات، تحتاج إلى هذا. إذا احتاجت لا بأس، لأن الحيض ليس في يدها، بخلاف الجنب فإنه يمكنه رفع الحدث. الجنب يمكن باختصاره رفع الحدث، أما الحيض فليس بيده، إنما هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. يقول خروج دم الحيض من موجبات ماذا؟ الغسل. على عائشة قالت إن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاضة، والاستحاضة دم معتاد. يعني إيه دم معتاد؟ في الحمرة، في اللون، في عدم وجود رائحة منتنة كدم الحيض، دم كدم الجروح. عرفنا دماء الجروح معروف، دم يتجمد يخرج لعلة، بخلاف دم الحيض. الاستحاضة لا تمنع الصلاة ولا الصيام ولا تمنع الوضوء، والطلاق فيها واقع، وهو من الطلاق السني ليس البدعي. وتتوضأ المرأة لكل صلاة. قالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، وفي لفظ إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. يعني هذه امرأة يسميها الفقهاء مميزة. مميزة يعني إيه؟ تميز دم الحيض من دم الاستحاض، إما باللون، إما بالرائحة، إما بقوامه، وإما بالأيام والزمن، إما بالأوجاع والآلام، اختلف. فهذه تترك الصلاة في الأيام التي تأكدت أن هذه أيام حيض، وسواها تصلي فيها بعد أن تتطهر. فقال صلى الله عليه وسلم ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسل وصلي. قال شيخنا حفظ الله بخروج دم الحيض وجب الغسل، لكنه لا يصح إلا بعد انقطاعه، وكذا دم النفاس. وليس للنفاس ولا للحيض أيام محددة، ممكن الحيض هذا يأتيهم. وذكروا عن امرأة أنها كانت تحيض في الشهر 3 مرات، يعني التصور أن هذه عدتها تخرج في شهر، عدتها تخرج في شهر، تحيض يوما وتطول 9 أيام، وتحيض يوما وتطول 9 أيام، كم صار؟ هذا 3 أيام وطهرت بقية الشهر. إذا عدتها لو هي في عدة وعدتها 3 حيضات في شهر تنفذ إيه؟ عدتها، وهذا موجود وإن كان قليلا. تستغربوا. وهم ذكروا برضه إن امرأة صارت جد وعمرها 21 سنة، إيش رأيكم من دلوقتي؟ هذا موجود في كتب الفقه، جد ليه؟ تزوجت 9 سنين صح؟ طيب حملت في سنة وما شاء الله. طيب والبنت ذهي اللي جاءت تزوجت على 9 سنين وحملت في سنة، إذا صارت الأولى جدة وعمرها 21 سهل جدا. ها النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بعائشة وهي 9 سنين، وممكن 9 سنين بنت تحيض وتحمل، موجود هذا في البلدان، وإلا ما يكون في بلادنا مثلا. ها بيحصل. إنما اليوم البنت ممكن 21 سنة والعقل ما فيش، وإن كانت بصحيح العقل ما فيش هذه المشكلة. في كده أنواع هنا، فممكن الحيض ده يكون يوم لا حد لأقله ولا لكثيره، كذلك النفاس اللي أنا عايز أوصل إليه. النفاس كذلك بعض الناس معتقد لابد المرأة 40 يوم 40 يوم، مش لازم الجمش. العبرة بوجود الدم وانقطاعه، العبرة بوجود الدم وانقطاعه. قد تلد المرأة وتبقى 20 يوما وتطهر، أسبوعين وتطهر، 3 أسابيع وتطهر، ممكن تقعد 60 يوما، ممكن 70 يوما. ما يلزمش بقى 40 ويوقف، لا، إنما الأكثر في 40، مدة 40 الأكثر. في زمان السلف ده موجود، في زماننا موجود 40. معنى قال بخروج دم الحيض وجب الغسل، لكنه لا يصح إلا بعد انقطاعه، وكذلك دم النفاس. طيب كم مضى معنا الآن من موجبات الغسل؟ ما هو خروج المني؟ في تفاصيل تفرق بين اليقظة والنوم. في النوم مطلقا يجب الغسل، في اليقظة في تفصيل. فارق
التقاء الختاني،
تمام. المقصود العلاج. الثالث جميل. الرابع خروج دم النفاس، ودم النفاس دم يسبق الولادة ويكون بعدها. معناه دم النفاس. ومتى تكون المرأة نفاسا؟ الفقهاء تكلموا على هذه المسألة. هل لو أسقطت المرأة في قدر شهر مثلا يعد هذا نفاسا؟ الجواب لا. طب لو أسقطت لستين يوما هل يعد هذا نفاسا؟ قالوا لا. بدأ البقاء يقولون إذا أسقطت لثمانين يوما وواحد وثمانين يوما فما فوق صار هذا نفاسا، وأخذوا ببعض الأحاديث الواردة في هذا. احنا معنا أحاديث مشهور أن الأربعة أشهر هي التي إيش ينفخ فيه الروح. لا، معنى أحاديث أخرى، هناك أحاديث أخرى. حديث حذيفة بن أسيد، إحنا معنا الأربعة أشهر في حديث عبد الله بن مسعود متفق عليه، لكن نظر العلماء قالوا في 80 يوما والواحد وثمانون ثاني وثمانين تصبح المرأة نفاسا لو أسقطت في هذه المدة، لأن مسألة السقط في هذه المدة يتعلق بأحكام، يتعلق بها أحكام. ما هي أول شيء؟ السقط هذا أمه هل سنجعلها نفاس ولا ليست بنفاس؟ هي متنفسة ولا غير متنفسة؟ هذه مسألة. وعلى هذا ستترك الصلاة أم لا، الصلاة أم لا، وهل ستصوم أم لا، هذه مسائل. طيب الجنين هذا لو اعتدي عليه خلال شهر فسقط ماذا نفعل فيه؟ طب لو اعتدي عليه في خلال شهرين ماذا نفعل فيه؟ هل له دية؟ هل له جناية؟ طب لو نزل بعد المدة 82 يوم وما إلى ذلك واعتدي على أمه فأسقطته فنزل حيا ثم مات، كل هذه تفاصيل عند الفقهاء، كل هذه تفاصيل عند الفقهاء. معنى يا إخوان؟ وهل إذا نزل خلال شهر أو شهرين سنصلي عليه أم لا؟ لأن احنا الآن معنا فريقان، يجوز لك أن تصلي عليهما ويجوز لك أن تترك الصلاة عليهما. الشهيد ده واحد ليه؟ لأنه بيشفع. فلو أنت تركت الصلاة عليه فصلاتك عليه شفاعة، فأنت تركت الصلاة عليه لأنه يشفع لسبعين من أهله، هذه مسألة. طب الساقط، طب ما هو بيشفع أيضا لأبيه وأمه، معنى وحجاب من النار وستر. فلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ولده الطفل الصغير إبراهيم 18 شهر ولم يصلي عليه. ليه؟ لأن من قدم ولده من الأبناء ومات كان لا حجابا من النار، لم يشفع لك. إذن أنت لو تركت الصلاة عليه ما أخطأ، لأن صلاتك على الميت شفاعة فيه. وبعدين أنت بتصلي عليه صلاة بلا إيه؟ سجود ولا ركوع. طب ما أنت تقول الله أكبر وبعدين تقول الحمد، صح؟ طب ما أنت لما بتدعو الله بتقدم بالحمد، صح؟ وبعدين بعد الحمد إيه؟ قول لي كده الصلاة. وأنت لما بتدعو الله برضه وبترفع إيديك بالدعاء بتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ وبعدين بتيجي للدعاء للميت، صح؟ وهذا الصلاة كلها صلاة جنازة ما فيها سجود ولا ركوع، إنما فيها إيه؟ كلها دعاء. أنت بتشفع بالميت هذا لو حق عليك، وله أحكام تتعلق به من يوم أن يكون نطفة حتى يتوسط التراب، من يوم أن يكون نطفة. لو أن أحدكم أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان إيه؟ ما رزق لم يضره، فقدر لهما بينهما مولود لم يضر الشيء، صح؟ طب ولما يموت بقى بنعمل له بسم الله وعلى ملتي رسول الله. كان يقول الواحد صلي بنا صلاة الجنازة أستاذ، فقام صلى 4 ركعات بسجود وركوع ويسلم كده. قالوا له يا أستاذ احنا عارفين صلاة الجنازة ما فيش فيها سجود ولا ركوع. قال أصل الميت ده بنوبه كتير، ال4 ركعات يعني تمشي الذنوب كثيرة، خلينا نجتهد معاه. خير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة بلا سجود ولا ليه؟ المقصود منها الدعاء. نعم أنت تشفع للميت مهما صلى عليه 40 لا 100 لا جمع كبير 3 صفوف إلا شفعوا فيه. فسأل الله حسن الختام. قال خروج دم النفاس، قال ابن المنذر وأجمع على أن النفاس على أن النفاس على أن على النفاس نتساء إذا طهرت، وسوف نتكلم عن حيض والنفاس بالتفصيل في باب إن شاء الله تعالى. قال ابن قدامة رحمه الله ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس. قوله إسلام الكافر، وجملة ذلك أن الكافر إذا أسلم سواء كان أصليا، وكما قلت لكم في المسألة خلاف، مسألة هل يجب الغسل على الكافر إذا أسلم؟ هي خلاف. الجمهور على وجوب الاغتسال، وغيرهم على استحباب الاغتسال، وهناك مذهب في تفصيل ما هو. لو كان الكافر جنبا فيجب الاغتسال، وإذا لم يكن فمستحب الاغتسال، وليس شرطا في صحة إسلامي، ليس شرطا إيه؟ صحة الإسلام. وثمان بن مثل لما مشى من المسجد وخرج في طائفة، خرج المسجد يغتسل من نفسه، ولعله كان أمرا مشهورا عنده، فخرج من نفسه ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بشيء ولا أمره الصحابة، معناه ثم رجع وقد أسلم لله رب العالمين. قال وجملة ذلك أن الكافر إذا أسلم سواء كان أصليا أو مرتدا وجب عليه الغسل، على الراجح من أقوال أهل العلم. عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل بماء وسدر. الحديث هذا لو صح لكان فيصل في وجوب الاغتسال، لكن فيه هزة حديثية. الشيخ الألباني ومن معه يصححون الحديث ومشونه، لكن فيه شيء من الضعف. وعلى أبي هريرة بقصة الإسلام، ليه بقى؟ لأن الحديث ده فيه أمر أنه أسلم فأمره، وكلمة أمره الأصل فيها الإيجاب، ولكنها اللفظ لم تصح من أساسه. قالوا عن أبي هريرة في قصة الإسلام ثمامة ابن أثار، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فأمروه أن يغتسل. قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل، سواء كان أصليا أو مرتد، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل، وجد منه في زمن كفره ما يجب الغسل أو لم يجب. وهذا مذهب مالك وأبي ثور وابن المنذر. قال الشيخ ابن عثيمين: ونقول إن القول الأول أقوى ووجوب الغسل، لأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام واحدا من الأمة، أمر للأمة جميعا، لكن معنى حديث قيس بن عاصم فيه ضعف. قصة ثمامة بن عثال أمر الأمر، يعني لفظة الأمر فمروا أن يغتسل، ما أظنها تصح، فهي ليست الصحيح، لما هي عند أحمد، وأظن أيضا رواه البيهقي وصحاح الشيخ الألباني. الذي معنى الصحيح أنه ذهب فاغتسل من فعله، وفرق بين الأمر والفعل. قال ابن عثيمين رحمه الله يرجح وجوب الاغتسال. قال: وهو وجوب الغسل، لأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام واحدا، لكن الأمر لم يصح من الأمة، أمر للأمة جميعا، إذ لا معنى لتخصيص به، وأمر صلى الله عليه وسلم لواحد لا يعني عدم وجوبه على غيره. وأما عدم النقل عن كل واحد من الصحابة أنه اغتسل بعد إسلامه، فنقول عدم النقل ليس نقلا للعدم، لكن يقال هنا أسلم صحابة كثيرون لا يحصون، فلو كان يجب على كل واحد منهم ولو فعل هذا كل واحد منهم لنقل إلينا، وكان هذا مما تعم به البلوى، لازال يسلم كل يوم في آم من الصحابة كل يوم. فهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يلزمه بالجماعة؟ لو كان يلزمهم ويوجب عليهم لنقل إلينا ولا يخفى مثل هذا. فإذن رجعنا إلى التفصيل، لو كان هناك موجب للغسل كجنابة ونحوها فواجب الاغتسال، فإذا لم يكن فالاستحباب. فقد أسلم جماعات كثيرة ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يمشي يناقب على كل أحد، أو يرسل رسولا فيقول بالأمر بالاغتسال، فهذا لو وقع لا نقل وأثر ووصل إليه، ومما تعم به البلوى. إذا الآن انتهينا من ماذا؟ من موجبات الغسل. الأول خروج المني، وفي تفصيل. الثاني انتقال الفتن. الثالث الرابع الخامس إسلام الكامل، وفي تفاصيل. قوله: شروط صحة الغسل سبعة: الإسلام والعقل والنية والتمييز وانقطاع ما يوجبه والماء الطهور وإزالة ما يمنع وصوله. سبق شرح هذه الشروط في باب الوضوء، فلا داعي للتكرار فلتراجع. قوله: فرض الغسل واحد. فرض الغسل واحد، هل تعميم البدن بالماء يعني ركن الغسل؟ ايه ركن الغسل؟ وتعميم البدن بالماء. عن ميمونة قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا، وضوءا فتح الواو، لجنابة فأكفى بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قال الشيخ رحمه الله: والمضمضة والاستنشاق فرض في الوضوء والغسل، ومذهب عطاء بن أبي رباح. إذن الآن لو أن الرجل عليه جنابة ماذا هو المفروض عليه؟ أول شيء النية، نية رفع الحدث. الثاني تعميم البدن بالماء. الثالث يدخل في تعميم البدن المضمضة والاستنشاق على الصحيح، والمسألة فيها خلاف وأقوال، والمضمضة والاستنشاق واجبان فرضان سواء في الوضوء أو في الغسل. قال وهو مذهب عطاء بن أبي رباح وحماد بن أبي سليمان وعبد الرحمن بن أبي ليل وابن شهاب الزهري وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك والمشهور المذهب أحمد رحمه الله. قوله سنن الغسل سبع، جملة ذلك أن من أراد أن يغتسل على السنة يعني الغسل الكامل، العلماء يقولون الغسل غسلان، غسل مجزئ وغسل كامل مستحب. الغسل المجزئ عبارة عن تعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق، والنية تسبق هذا في رفع الحدث. فلو أنه انغمس في البحر ناويا رفع الجنابة وتمضمض واستنشق وخرج ولبس ملابسه ولم يمس فرجه يمشي إلى الصلاة يصلي. لو أنه انغمس في حمام سباحة أو ترعة أو ما إلى ذلك وخرج وفعل ما ذكرنا يمشي يصلي ولا يحتاج إلى وضوء، لأن الوضوء طهارة صغرى والاغتسال طهارة كبرى، فدخلت الصغرى في الكبرى. قال من سنن الغسل سبع، أو سبع سنن الغسل. جملة ذلك أن من أراد أن يغتسل على السنة فعليه بأربعة السنن السبع. قوله إزالة ما لوثه من أذى، إزالة الأذى على الفرج، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها لحديث ميمونة، وفيه قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، وفي رواية فغسل مذاكيره. قوله الوضوء قبله وترك الرجلين، إذن الوضوء قبل أن يصب الماء على رأسه أو شق الأيمن أو شق الأيسر، وترك الرجلين له إما أن يتوضأ وضوءا كاملا وإما أن يتوضأ ويؤخر غسل الرجلين في الأخير. عن ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ميمونة بنت من؟ بنت الحارث، معناها خالة عبد الله بن عباس وخالة خالد بن الوليد. عن ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، في حديث عائشة أنه غسل رجليه، في حديث عائشة أنه غسل رجليه وما أصابه من الأذى. انظر كم رسول توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، وفي رواية ثم تنحى فغسل رجليه، دل ذلك على أنه يستحب المغتسل أن يتوضأ وضوءه للصلاة غير رجليه على الراجح من أقوال أهل العلم. غسل الأعضاء ثلاثة من سنن الاغتسال. الفرض أن تغسل عضو مرة واحدة، الفرض أن تغسل عضو مرة واحدة، الثانية مستحبة، الثالثة مستحبة. عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وجه الدلالة أنه أفاض الماء عليه ثلاث مرات، وهل يجب على المرأة أن تنقض ضفائرها؟ لا يجب على المرأة أن تنقض ضفائرها سواء كانت تغتسل من جنابة أو من حيض أو نفاس، لا يجب عليها أن تنقض ضفائرها. وعندما
فمن يستدل بهذا انها نقض ضفائرها
عند اغتسالها عند دخولها مكة وهي محرمة، فلا يصح استدلاله لأن هذا ليس اغتسال من جنابة ولا من حيض ولا من نفاس، إنما هو اغتسال تنظف. قال التيمم أن يبدأ في الغسل بغسل الجهة اليمنى ثم اليسرى. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم في ترجله وتنعله وظهوره وفي شانبه، قوله الموالاة يعني متابعة، فيستحب أن يوالي بين الغسل كما سبق بالأحاديث الماضية كحديث عائشة وميمون أنه صلى الله عليه وسلم والى بين الغسل، وغاية فعله الاستحباب. قوله الدلك، فيستحب دلك الجسد حتى يصل الماء إلى جميع البدن. قال ابن عثيمين وشرع الدلك يتيقن وصول الماء أو ليتيقن وصول الماء إلى جميع البدن، لأنه لو صب بلا دلك ربما تفرق البدن من أجل ما فيه من الدهون، فسن الدلك. من المستحبات والسنن غسل الرجلين بمكان آخر غير المكان الذي اغتسل فيه، لكن هذا محمول على ما كانوا عليه من الأمر العهد الأول، لم يكن في حماماتهم أنابيب أو مواسير تأخذ الماء، بخلاف ما نحن عليه اليوم، أنت تغتسل وكل ما يتساقط من ماء يندرب مع أنبوب أو مصور أو ما إلى ذلك. قال حديث ميمون السابق وفيه ثم تنحى فغسل رجليه، وكما في حديث ميمون أنه ترك غسل رجليه حيث قالت وتوضأ وضوءه للصلاة غير رجليه. ثم شرع المؤلف في الكلام على الأغسال المستحبة، ثم قال وهي تسعة. معنى إخوان إن شاء الله نؤخرها في درس لاحق بإذن الله. معنى هنا عدة أسئلة، يقول هل هناك فرق بين كلمتين غسل والاغتسال؟ أهل اللغة يفرقون، لو قرأتم في مطلع وسطر كتاب الاغتسال من كتب الفقه الموسعة تجدون العلماء يفرقون، لكن استعمال جاري على هذا مكان هذا بالتراضي. السؤال الثاني، هل تجوز الإمامة المسافر للمقيم؟ يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام صلى، الصحابة كذلك صلوا وهم مسافرون بأناس مقيمين، فإذا سلم يقول أتموا صلاتكم إن قوم سفرون، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الثالث، هل تجوز قراءة القرآن والشخص متكئ على جنبه؟ لا بأس ولا حرج، الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، ويدخل في ذكر الله قراءة القرآن. أكتفي بهذا القدر، على من لقائكم إن شاء الله مع هذا الكتاب يوم الاثنين في هذا المكان إن شاء الله من بعد المغرب. درسنا غدا إن شاء الله بعد المغرب في مسجد الصحابة في الجولة السادسة مع كتاب الجواهر السليمانية من بعد المغرب إن شاء الله. نعم.
طيب لو المسافر أما يعني مقيمين يعني مخبر من يحسب البلد هو يسلم بعد ركعتين وأتم، فيه مشكلة؟
أو فيه مشكلة، لأن الراجح وجوب القصر، الراجح وجوب إيه؟ فلا تقدر أصلا في حرج في مفسدة يكلمهم ينبيهم قبل الصلاة.
أيوة ينبيهم قبل الصلاة،
أقيموا الصلاة بارك الله فيكم.